والآن مع الشريط الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام كثيرة، وأشهرها عشرة نواقض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه يجب على المسلم أن يخاف على دينه، أن يخاف على دينه أكثر مما يخاف على نفسه وعلى ماله. لماذا يخاف على دينه؟ يخاف على دينه من الفتن والشبهات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالمسلم ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن، ومعرض للردة عن دين الإسلام. ولهذا إمام الحنفاء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا الخليل الذي كسر الأصنام بيده وأوذي في سبيل ذلك وألقي في النار، يخاف على نفسه أن يرتد عن التوحيد ويعبد الأصنام، لأن الذين عبدوها نوع من البشر، عندهم عقول، عندهم إدراك، ولم تنفعهم عقولهم وإدراكاتهم من أن يعبدوا الأصنام. فيا إبراهيم عليه السلام لما رأى كثرة من وقعوا وقتلوا عبادة الأصنام خاف على نفسه، فدعا ربه أن يثبته على دين التوحيد، وأن لا يزيغ قلبه كما زاغ هؤلاء، فإنه بشر مثلهم، والبشر لا تؤمن عليه الفتنة. ولهذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس إيمانا وأكملهم توحيدا يخاف على نفسه، فيدعو فيقول: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على ديني. فتقول له عائشة أم المؤمنين: يا رسول الله، تخاف على نفسك؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ لذلك الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام خاف على دينهما فلجأ إلى الله لأن يحميهما مما وقع فيه الأكثر من الخلق. ومن حاله دونهما فهو أولى بذلك، إن يخاف على دينه، إن يخاف على نفسه، إن يخاف من دعاة السوء، أن يخاف من الشبهات، أن يخاف من الفتن، فتنة الشهوة وفتنة الشبهة، يخاف الإنسان. وإذا خاف فإنه يأخذ بأسباب السلامة ويتجنب أسباب الهلاك. أما أنه يخاف فقط ولا يأخذ بأسباب السلامة ولا يتجنب أسباب الهلاك فالخوف لا يكفي، لا بد أن يكون مع الخوف عمل. يقيه من هذه الفتنة فهذا أمر خطير، ولا يمكن أن تعرف هذه النواقض وهذه الشبهات وهذه الأخطاء إلا بالعلم، العلم النافع، أن تتعلم العلم النافع، لأن الجاهل يقع في هذه الأمور وهو لا يدري، بل يقلد الناس، هو من يحسن بهم الظن فيفعل مثل فعله. أما العالم الرباني فإنه ينفعه علمه بإذن الله، يتجنب هذه الأمور. ومن كان بالله أعرف كان منه أقوى، يتعلم الإنسان العلم الله لا سيما علم العقيدة، يعرف العقيدة الصحيحة لأجل أن يتمسك بها، ويعرف نواقض العقيدة ومفسدات العقيدة حتى يتجنبها، كما قال حذيفة بن اليمان صحابي الجليل رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا هو الفقه، ما زكى نفسه، قال مخافة أن يدركني. ونحن الآن في خضم فتن عظيمة، شبهات مضللة ودعاة سوء وأشياء كثيرة لا تختار. يجب على الإنسان أن يعتني بأمر دينه وأن يخاف عليه، وجد من يقول لماذا تتعلمون التوحيد وتتعلمون الشرك وأنتم أولاد عقيدة وأصحاب فطرة وأنتم في بلاد التوحيد، لا يحتاج أنكم تدرسون التوحيد وتعرفون أنواع الشرك، ولا أن تسألوا المناهج الدراسية بكتب العقيدة وتعلمون الأولاد هذه الأشياء، لستم بحاجة إلى أن تعرف الشبهات ومذاهب المنحرفين و وضلالاتهم لستم بحاجة إلى هذا، وهذا غرور جهل أو تغليل. فالواجب أن الإنسان يعرف هذه الأمور لأجل أن يسلم من شرها ومن فتنتها. ولا يمكن أن تتجنب الشيء وأنت لا تعرفه، ولا يمكن أن تتمسك بالحق وأنت لا تعرفه. فقد تعتقد الحق باطلا والباطل حقا وأنت لا تدري. هذا أمر مهم جدا. يقولون أنتم تكفرون الناس، لماذا تظهرون هذه الأشياء؟ نقول لا، نحن لا نكفر الناس إلا من كفره الله ورسوله، ولكننا نخاف على أنفسنا ولا نزكي أنفسنا، فنأخذ بأسباب النجاة، وأيضا نحن نتعلم هذه الأمور من أجل أن نبين للناس وندعو إلى الله على بصيرة حتى نسلم ويسلم الله بنا من شاء من عباده. فالحقيقة أن الأمر خطير جدا، ونواقض الإسلام كما سبق هي مفسداته ومبطلاته. فمن أسلم شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد ينقض إسلامه وقد ينقض توحيده، بناقض من هذه النواقض وهو يدري أو لا يدري، فيكون مرتدا. الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام يكون مرتدا عن دين الإسلام، ويكون في عداد المرتدين، نسأل الله العافية. ونواقض الإسلام كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 400 وصف، ولكن أهمها وأخطرها هي هذه العشرة التي ذكرها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نصيحة للأمة وخوفا على أمة محمد من الوقوع فيها. فهو إنما كتبها وأظهرها نصيحة للأمة وخوفا عليها وإتفاقا عليها، لا أنه يكفر المسلمين كما يقوله أعداؤه وخصومه، وإنما ينصح المسلمين، ينصح لهم ويذكرهم ويعلمهم لأجل أن يتجنبوها ويبتعدوا عنها. نعم.
اعلم أن نواقض الإسلام كثيرة، أشهرها عشرة نواقض.
أشهرها يعني أعظمها وقوعا وأخطرها هذه العشرة، وإلا فهي كثيرة مدونة في كتب الفقه وكتب العقائد. نعم.
الأول الشرك في عبادة الله.
لا، الشرك الناقض الأول وهو أخطرها وأشدها الشرك بالله عز وجل، شرك في عبادة، في عبادة الله عز وجل. العبادة هي مأخوذة من التعبد والتذلل والخضوع الاختياري، التعبد والتذلل الاختياري والتقرب إلى الله بما شرعه، هذه هي العبادة. وبعض العلماء يعرفها بأنها غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب لله عز وجل مع غاية الذل له. هذا تعريفها المجمل، وأما تعريفها المفصل فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة بمعناها الكامل. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ظاهرة على الجوارح على اللسان وعلى الجوارح، والباطنة في القلوب. وأنواعها كثيرة، أنواعها كثيرة مذكورة من الكتاب والسنة. وقولنا هي الذل والخضوع الاختياري، يخرج لذلك الذل والخضوع الاضطراري، الذل والخضوع الاضطراري. فهذا كل الناس عباد لله، المؤمن والكافر، بمعنى انهم خاضعون منقادون لأقدار الله جل وعلا النافذة فيهم، هم عباد الله يتصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولا أحد يخرج عن قضاء الله وقدره، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية العامة، وهي ليست اختيارية وإنما هي اضطرارية. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقولنا مع التقرب إليه بما شرعه، يخرج لذلك التقرب إلى الله بما لم يشرعه من البدع والمحدثات، فلا بد أن يكون التقرب إلى الله بما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يحدث عبادة من عنده أو من عند شيخه أو من عند فلان أو علان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عبادة باطلة ومردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا هو تعريف العبادة. وأما الشرك، الشرك فهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، قلنا إن العبادة أنواع كثيرة تؤخذ من الكتاب والسنة، فمن صرف شيئا من أنواع هذه العبادة فهو مشرك، الشرك الأكبر، مخرج من الملة. فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو سجد لغير الله أو دعا غير الله من الأموات والغائبين أو استغاث بالأموات أو غير ذلك، فهذا قد أشرك بالله عز وجل، لأن العبادات كلها في جميع أنواعها لله عز وجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل لأن تكون سالمة من الشرك، فإن كان فيها شيء فإنها لا تصح، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيها ابتداع وإحداث لما سمعتم من قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك أيا كان هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء صنما أو حجرا أو شجرا أو جنا أو إنسا أو حيا أو ميتا، من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك أيا كان هذا الشيء. فهو مشرك بالله عز وجل، والشرك هو أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، ولهذا ذكره في مقدمة المحرمات. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا يجوز أن يتخذ مع الله سواه في العبادة، لأن العبادة حق خالص لله عز وجل لا يستحقها أحد غير الله عز وجل. هناك من يفسر الشرك لأنه عبادة الأصنام فقط، وأما عبادة الأولياء والأضرحة والصالحين فيقول هذا ليس بشرك، هذا إلا ما هو توسل سميه توسل. وطلب للشفاعة وما أشبه ذلك. والشرك عنده فقط عبادة الأصنام. فنقول عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك. الشرك هو دعوة غير الله سواء كان صنما أو غير صنم. والمشركون متنوعون في معبوداتهم، ما اقتصروا على عبادة الأصنام. منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الشياطين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار كما ذكر الله جل وعلا عنه. تفرقون في عباداتهم، أن يقتصروا على عبادة الأصنام، وإنما عبادة الأصنام نوع من أنواع الشرك. بعضهم يقول الشرك هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو يدبر مع الله. فإذا قلت تعتقد أن أحدا لا يخلق مع الله ولا يرزق مع الله ولا ينفع ولا يضر فأنت موحد. فنقول له هذا ما قاله المشركون الأول، ما كانوا يعتقدون أن أصنامهم تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تدبر، وإنما يتخذونها وسائط بينهم وبين الله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا هؤلاء يخلقون ويرزقون، شفعاء يشفعون لنا عند الله، موثقون لنا عند الله. فهذا القول قول باطل، وهو حصر الشرك توحيد الربوبية. بل الشرك القبيح هو الشرك في الألوهية، هو الشرك في الألوهية، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. هذا هو الشرك الذي حذر الله منه وأرسل الرسل لإنكاره، شرع الجهاد لتحقيقه، هو الشرك في العبادة. أما الشرك في الربوبية فلا يكاد يوجد في البشرية، لا يكاد يوجد في البشرية أن أحدا يعتقد أن الأصنام تخلق وترزق وأنها تحيي وتميت وتكبر، وإنما يقولون هذه وسائل يصفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. فهذا التفسير للشرك تفسير باطل. ومن الناس من يفسر الشرك أنه تفسير شرك الحاكمية، شرك الحاكمية، ويغفلون ما عداه. يقولون التوحيد هو توحيد الحاكمية، والشرك هو الشرك في الحاكمية. هذا نوع من الشرك، شرك الحاكمية نوع من الشرك، لأن التشريع حق لله عز وجل، والحكم بما أنزل الله عبادة لله عز وجل. لكن ليس الشرك محصورا في هذا النوع، بل الشرك عام في كل ما يعبد من دون الله، بالحاكمية أو بغيره، أو بالدعاء أو بالذبح أو بالذبح أو بالاستغاثة أو غير ذلك. أما أنه يحصر في نوع معين ويقال هذا هو الشرك فهذا غلط بتضليل. ولا يجوز أن يدخل هذا في عقل طالب علم، إلا لأناس لهم أغراض من ورائه. فالسلك ليس مقصورا على السلك الحاكمين، بل هو يكون في الركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك، أنواع كثيرة. فالحاصل أنه لا بد أن نعرف ما هو السلك، لأنهم يفسرونه بغير تفسير، يجب أن نعرف هذا. والشرك إذا تدبرته في القرآن وجدته عبادة غير الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. هذا الشرك بالدعاء، شرك بالدعاء. وكذلك الذبح لغير الله هذا شرك. قال تعالى فصلي لربك وانحر، قال تعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لذلك امرت. الذبح لغير الله شرك، شرك انواع كثيره. رابطه أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. الشرك نوعان، النوع الأول شرك أكبر، والنوع الثاني شرك أصغر. الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر، وهذا النوع يخرج من الملة، هذا النوع يخرج من الملة، هذا النوع يحرم على صاحبه دخول الجنة ويخلده في النار، هذا النوع يقبل جميع الأعمال، هذا النوع يبيع الدم والمال. الشرك الأكبر، هذه أحكام الشرك الأكبر. أولا أنه يخرج إلى الملة والعياذ بالله، فيجعل صاحبه كافرا مسلما. أن الله حرم الذكر على الذكر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حرم الله عليه الجنة بمعنى أنه منعه، التحريم هو المنع، بمعنى أنه منعه من دخول الجنة منعا باتا، ومأواه النار، وفي يوم القيامة لابد إما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار. الآخرة ليس فيها إلا داران، دار المتقين وهي الجنة، ودار الكفار وهي النار. ولهذا قال ومأواه النار، لما حرم من الجنة صارت النار مأواه، مأواه يأوي إليها ويدخل فيها ويقيم فيها أبد الآباد ولا يخرج منها أبدا والعياذ بالله. ثانيا، الله جل وعلا حرم المشرك من المغفرة، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك إذا مات على الشرك لا طمع له، الشرك الأكبر لا طمع له في مغفرة الله سبحانه، لا وإنما المغفرة خاصة بالذنوب التي دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات والكبائر تحت مشيئة الله التي لا تصل إلى حد الشرك، تحت مشيئة الله إن شاء غفر لأصحابها وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم وإيمانهم. وهؤلاء يقال لهم عصاة الموحدين، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء متعلق بالمشيئة من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يغفر لهم فإنهم لا يخلدون بالنار كما يخلد الكفار وعبدة الأصنام والمشركون. ثالثا الشرك يحدث جميع الأعمال، فإذا أدرك الإنسان حبط عمله كله. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني يبطل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولهذا يقولون المسير يبطل الأعمال كما يبطل الحدث الطهارة. الإنسان إذا تطهر وتوضأ ثم أحدث بطلت طهارته. كذلك إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم أشرك بطل توحيده وبطلت أعماله، لأن الشرك يبطل الأعمال كما يبطل الحدث الطهارة. وقال تعالى لما ذكر بعض الأنبياء في سورة الأنعام لذرية داود ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب وإلى آخر الآيات، قالوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أنهم أنبياء. لكن لو قدر أن وقع منهم شرك لبطلت أعمالهم، لما قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لأحبطن عملك. فلا ينفع الإنسان أي عمل عمله مع الشرك أو قبل الشرك، كله يبطل. إذا مات عليه صار من أهل النار خالدين فيه. من مات وهو يدعو لله جدا دخل النار، ومن مات وهو لا يدعو لله جدا دخل الجنة. رابعا أن الشرك يبيح دم المشرك وماله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام، إسلامهم على الله عز وجل. فلا يأخذ المال والدم إلا التوحيد. وأما الشرك فإنه يبيح الدم والمال، هذا هو الشرك وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة من العقوبات والعياذ بالله. هذا هو الشرك الأكبر، وهو أنواع كثيرة. دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله شرك، الذبح لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، السجود لغير الله شرك، الركوع لغير الله شرك، إلى آخره. ومن صرف شيئا من انواع العباده لغير الله فقد اشرك بالشرك الاكبر. هذا هو الشرك الاكبر، وهذه العقوبات التي رتبها الله عليه. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا، ودلت الأدلة على أن صاحبه لا يخرج من الملة. هذا هو الشرك الأصغر، ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا، ودلت أدلة أخرى على أن صاحبه لا يخرج من الملة، فهذا شرك أصغر. شرك أصغر وهو نوعان. النوع الأول شرك في الألفاظ، شرك في الألفاظ كالحلف بغير الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا شرك في اللفظ، وإن لم ينوي بقلبه هذا شرك في اللفظ، مثل قول لولا الله وأنت ما شاء الله وشئت، هذا شرك في الألفاظ. وإن لم ينوي القائل بقلبه، والنوع الثاني شرك خفي، شرك خفي في القلوب، وهو أنواع، من أبرزها الرياء، الرياء أو تقول يسير الرياء، لأن الرياء لما يرى من الأعمال، الرياء لما يرى من الأعمال، وهو على نوعين: رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، الذين يراؤون الناس بأعمالهم ولا يعتقدون في قلوبهم، بل في قلوبهم الكفر. هذا والعياذ بالله يا أمي هي الكفر، لأن أصحابه لا يؤمنون بالله عز وجل، وإنما يتظاهرون بالأعمال الصالحة لأجل مطامع دنيوية. أما النوع الثاني وهو اليسير من الرياء الذي يحصل من المسلم، يصدر من المسلم. اما الاول الرياء المنافقين هذا لا يصدر من المسلم ولا يجتمع مع الايمان ابدا. اما النوع الثاني وهو اليسير من الرياء هذا يحصل من المسلم. قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه لما خرج إليهم وهم يتذاكرون الاسلام، قال: ألا أخبركم بما هو أشد أو بما هو أخوف، بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء. قال: الرياء، يقوم أحدهم فيصلي ويجلل صلاته لما يرى بالنظر رجل إليه. فهذا قد يقع من المؤمن يقع في نفسه شيء من الرياء. فالمسلم إذا وقع في نفسه شيء من الرياء فاوضعه وعاد إلى الإخلاص لله عز وجل. لا يضر إذا دفعه لا يضر، أما إن استمر معه فإنه خطير. وكذلك السمعة وهي لما يسمع من الأقوال كالذكر والقراءة تلاوة القرآن من أجل أن يسمعه الناس يثنون عليه، يظهر الأقوال المسموعة من قراءة وإنكار وغير ذلك يريد أن يمدحه الناس، أو يقع في نفسه شيء من حب الثناء، فهذا شرك، هذا شرك. وكذلك إذا الشرك الخفي أن يريد وهو وسيلة إلى الإسلام. الثاني أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي وقع فيه، يحبط العمل الذي وقع فيه ولا يحبط بقية الأعمال التي ليس فيها شرك. الفرق الثالث أن الشرك الأكبر يحل الدم والمال بخلاف الشرك الأصغر، فإنه لا يحل دم الإنسان المسلم ولا يحل ماله لأنه لم يخرج من الإسلام، ولكن عنده كبيرة من كبائر الذنوب. واختلف العلماء الشرك الأصغر هل يغفر لسائر الذنوب التي دون الشرك الأكبر أو لا يغفر، لأن الله عمم فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا يعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لكن هناك فرق من حيث أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، وإلا لا بد من تعذيبه ولا يقبل المغفرة، لكن لا يخلد في النار. هذه بعض الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكلها خطيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلها خطيرة. لا يقال هذا الشرك الأصغر يتساهل الإنسان فيه، بل هو خطير. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الكذب أخف من سيئة الكذب. أحلف بالله كاذبا هذه سيئة الكذب، وأما يحلف بغير الله صادقا هذا سيئة الكذب. سيئات الكذب أخف من سيئات الكذب. هناك شبهات يدلي بها عباد القبور، عباد الأولياء والصالحين اليوم يلبسون بها على الناس، منها أنهم يقولون إن الشرك عبادة الأصنام حق، وأما من عبد غير الأصنام هذا ليس من الشرك، الذي يعبد الأولياء والصالحين هذا ليس الشرك. فيقال لهم، وهذه الشبهات ذكرها محمد بن عبد الوهاب في كتاب هذه الشبهات، يقولون الشرك هو عبادة الأصنام فقط. والجواب عن هذه الشبهة أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الشجر والحجر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذلك النصارى عبدوا المسيح، النصارى ما يعبدون خلق، يعبدون المسيح رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل يقال انهم غير مشركين لانهم لا يعبدون الغنم؟ من يقول هذا؟ الشرك هو عباده غير الله ايا كان هذا الغير، والمشركون الاولون ليس شركهم مقصورا على عباده الاصنام، بل هم مختلفون في عباداتهم كما ذكر ذلك الشيخ في كتاب كشف الشبهات وفي القواعد الأربع. القواعد الأربع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم وحاربهم جميعا وقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، لم يفرق بين من عبد قدما ومن عبد قبرا أو شجرة أو حجرا، بل قاتلهم ولم يفرق بينهم. فلا فرق بين من عبد الصنم او عبد الشجر والحجر او الملك او الجن او هذا شيء واضح من شبهاتهم. انهم يقولون اننا لا نعبد الاولياء والصالحين لانهم ينفعون او يضرون، وإنما نعبدهم لأجل أن يشفعوا لنا عند الله، فهم شفعاء عند الله فقط، يتقربون لهم بالذبح والنذر والاستغاثة من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. أما المشركون الأولون فإنهم يعتقدون أن هذه الأشياء تنفع وتضر من دون الله، يقولون نحن لا نعتقد ذلك، وإنما نحن نعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولكن اتخذناهم شفعاء. هذا هو الذي ذكره الله عن المشركين الأول، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا فرق بين شرك هؤلاء وشرك الأولين، كلهم يقصدون الشفاعة، أن تشفع لهم هذه الأشياء المعبودات شفاعة حق، ولكن ليس هذا طريقها، لها طرق شرعية بينها الله سبحانه وتعالى، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس من طرقها أن الشافع يتخذ إلها من دون الله يذبح له وينذر له ويستغاث به ويقول اشفعني عند الله أو أنت شفيعي عند الله، هذا هو فعل المشركين الأول كفر. من شبهاتهم أنهم يقولون إن المشركين الأولين لا يقولون لا إله إلا الله، أما هؤلاء الذين يعبدون القبور والأولياء والصالحين هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف تجعلون من لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مثل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فنقول سبحان الله، هم قالوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لكن ناقضوها، ناقضوها. ولا إله إلا الله ما تنفع إلا إذا سلمت من المناقضة، فهؤلاء تلفظوا بها لكنهم ناقضوها في فعل الشرك. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. هل هؤلاء تركوا عبادة غير الله؟ لا، هم يعبدون القبور والأولياء والصالحين والأورحة وهم يقولون لا إله إلا الله. فالمشركون الأولون أحذق منهم وأعرف، لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، عرفوا معنى لا إله إلا الله وأن من قالها لا بد أن يترك عبادة غير الله. هؤلاء من جهلهم وخباوتهم أنهم جمعوا بين النقيضين بين قول لا إله إلا الله وعبادة غير الله عز وجل، فهم لم يفهموا باللا إله إلا الله ما فهمه المشركون من قبل، وهذا في منتهى الغباوة والثلاجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن الهوى والعياذ بالله يوقع فيما هو أشد من هذا. ومن شبهاتهم أنهم يقولون إن المشركين الأولين يعبدون أشجارا وأشجارا وأشياء وجمادات، أما نحن فنحن ندعو أو نتوسل بعباد الصالحين وأولياء لهم جاه عند الله، فنحن نتخذهم وكيلا، وكيلا بيننا وبين الله. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فنحن اتخذنا الوسيلة هؤلاء الوسيلة، ونقول لهم الوسيلة في كتاب الله معناها الطاعة والعبادة، الوسيلة هي ما يوصل إلى الله عز وجل بطاعته وفعل أوامره وترك نواهيه، وليس الوسيلة التي تجعل بينك وبين الله واسطة، هذا ما دل عليه القرآن ولا السنة ولا قال به أحد من أهل العلم، إن الوسيلة اتخاذ الوسائل، بل الوسيلة في كتاب السنة هي التقرب إلى الله بطاعته سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة، القربة إلى الله والطاعة. أما من فسر الوسيلة بأنها اتخاذ وسائل فهذا تفسير باطل ومحدث، ولم يقل به أحد إلى أئمة التفسير ولله الحمد. على كل حال هذه شبهات جاهلة لا قيمة لها ولله الحمد، ولكن هي التي يعتمدون عليها. من شبهاتهم أنهم يقولون هؤلاء الذين يعبدون الأضرحة والقبور هؤلاء جهال يعذرون بالجهل. وما أكثر ما نسمع هذه المقالة أو نقرأها في كتبه هؤلاء الجهال. هذا الفعل صحيح أنه ما يجوز، لكن هؤلاء الجهال فنقول لهم كيف يقولون جهالا وهم يقرؤون القرآن وفيه النهي عن الشرك واتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل؟ من بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة. قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة، وإن كان غير عربي فلا بد أن يترجم له معناه حتى يفهمه. وهؤلاء الذين يتخذون القبور والأضرحة في بلاد العرب وهم عرب فصحاء، وربما أن أحدهم يحفظ كتاب سيبويه ويعرف اللغة العربية والبلاغة ويدرس، ومع هذا يعبد القبور، هذا معذور بالجهل. وأكثر ما تكون هذه القبور وهذه الأضرحة في بلاد العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، فكيف تقولون إن هؤلاء الجهل؟ إلى متى الجهل؟ الجهل إلى متى؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن زالت الجاهلية وجاء العلم والحج. يقول ابن جاهل وهو يعيش في بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويسمع القرآن ويسمع كلام أهل العلم، خصوصا بعد ما جاءت الوسائل وسائل الإعلام التي تنقل إلى الناس كلام أهل العلم ويقرأ فيها القرآن صباحا ومساء، وأكثر من ذلك بصوت يسمعه من في المشرق والمغرب، ماذا يقال إن هؤلاء ما بلغتهم الحجة؟ هؤلاء جهال، مع أن أكثرهم معهم شهادات عليا في اللغة العربية وفي علوم الشريعة وفي وفي، ويقال هؤلاء الجهال. إلى متى يكون هذا الجانب؟ فالحاصل أنهم لا حجة لهم، حجتهم داحضة عند ربهم. ونسأل الله أن يهدي من يشاء منهم إلى الصواب، وأن يستبين لهم الحق، وأن يتركوا العناد ويترك التقليد أما ويرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يحققوا إسلامهم ويصححوا دينهم ويكونون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكونون من أمة المشركين وأتبع أبي جهل وأبي لهب. فهذا أمر في الواقع أنه أمر عظيم وخطير، وأنتم تقرؤون وتسمعون ومنكم من سافر ورأى العجب العجاب من أفعال هؤلاء وشركياتهم ووثنياتهم، ولا يقبلون نصيحة ولا يصغون إلى من يناديهم إلى الحق إلا من الله عز وجل. هذا أمر خطير، ولا يجوز لطالب العلم والعالم أن يسكت على هذا، بل عليه أن يبين للناس ويوضح للناس ويدعو إلى الله. ما معنى الدعوة إلى الله؟ حينئذ، ما دام ان ساكتين عن هؤلاء ندعوهم الى الصدق والى عدم الغد بالبيع والشراء والى ترك الربا والى ترك الزنا ونترك الشرك، نترك الخطر العظيم. يجب ان نبدا بالتوحيد والنهي عن الشرك، واما بقيه الذنوب فانها تحت المشيئه، لكن الشرك لا يقبل، لا يقبل المغفره ولا يدخل تحت مشيئه الله المغفره. وكوننا نبدا بالفروع والحواشي والجوانب ونترك الاصل، هذا ما هي هذه الدعوة إلى الله عز وجل. الرسل أول ما يبدأون بتصحيح العقيدة، الدعوة إلى الله عز وجل، ما يبدأون بالأطراف والأشياء والجوانب التي لا تنفع مع عدم التوحيد والعقيدة الصحيحة. فلو أن الإنسان ترك الزنا وشرب الخمر وترك الربا وترك جميع المحرمات إلا أنه مشرك لم ينفعه ذلك كله، ولو يصلي الليل والنهار لو يتصدق بجميع أمواله ما دام عنده شرك أكبر فلم ينفعه ذلك. أما لو كان عنده توحيد وإخلاص لله عز وجل سلامة من الشرك فهو ولو عمل بعض الكبائر فإنها يرجى له المغفرة، وإن عذب فإنه لا يخلد في العذاب. فكيف نترك الأمر الخطير ونتجه إلى ما دونه ونقول هذا هو الدعوة إلى الله؟ الآن أنتم تعرفون جهود الدعوة، كثرة الدعاة ومؤسسات ومراكز، لكن الأضرحة على حالها بل تجيب في العالم الإسلامي، والتصوف والبدع تجيب، أين الدعوة إلى الله؟ وين هالجهود وهالثمرات؟ صار ما لها فايدة. فالواجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن ندعو إلى الله على بصيرة، ونبدأ بما بدأت به الأنبياء والرسل أو تصحيح العقيدة ثم البناء عليها، لأنها هي الأساس، وما عداها فهو مبني عليها. فإن كان الأساس صحيحا كان البناء صحيحا، وإن كان الأساس فاسدا انهار البناء ولا ينفع صاحبا. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أما من أسس بنيانه على شفا جرف انهار انهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثال واضح في من أسس دينه على عقيدة صحيحة ونية صالحة، ومن أسس بنيانه على شرك وعلى أمور أخرى مخالفة لدين الله، هذا مثال واضح في القرآن الكريم. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم بعض ما تيسر منها. هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة، ذكر بعض العلماء أن الذنوب كلها داخلة تحت الشرك الأصغر، فهل هذا القول صحيح؟
أو كل الذنوب منها ما هو شرك ومنها ما هو غير مخالفة ولا يكون شركا. يعني الذنوب كلها من الشرك الغلط. لا الطرف لا تغفر إلا بالتوبة، مع أن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقسم الذنوب إلى شرك وما دونه وذكر الفرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: لقد ذكرتم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هل يغفر الشرك الأصغر أم لا، فما هو الراجح من اختلافهم؟
الراجح والله أعلم أنه لا يغفر لعموم الآية، ولكن لا يخلد بالنار، لكنه صاحبه لا يخلد بالنار وما يخلد صاحب الشرك الأكبر. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: التبرك متى يكون شركا ومتى لا يكون شركا؟
إذا اعتقد أن البركة تحصل من غير الله عز وجل، تبرك بالشجر أو الحجر، يعتقد أنه يملك البركة، فهذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب للبركة والبركة من الله وهذا الشيء سبب لحصولها، هذا شرك أكبر، هذا يكون شركا أكبر. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو ذبح أو لو ذبح مثلا رجل أضحيته عند قبر فلان رجاء أن تنزل البركة على ذبيحته، فهل يعد هذا الذبح شركا أكبر أم شركا أصغر؟
إذا كان ذبح للميت وذبح للقبر فهذا شرك أكبر، أما إن كان ذبح لله عز وجل ولكن يظن من هذا المكان أن فيه فضيلة فهذا شرك أصغر، ووسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم.
وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: بعض الطوائف يأتون إلى الأولياء والصالحين لطلب البركة وليشفعوا لهم يوم القيامة، وعند مناقشتهم يقولون إن هذا السبب أعطاهم الله إياه بفضله، وهؤلاء الطوائف من آل البيت ومن غيرهم، فما هو الرد عليهم؟
الله أعطى الأموات لأنهم يدفعون بدون إذن الله عز وجل، يدفعون للمشرك. الله جل وعلا ذكر للشفاعة شرطين: الأول أن تكون بإذن الله، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، من المذنبين من أهل التوحيد. أما إذا كان مشركا فلا تقبل فيه شفاعة، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة التابعين، ما للظالمين من حميد ولا شفيع يطاع. هذا من التلبيس على الناس، التلبيس على الناس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو القول الصحيح في فهم الحجة؟ وأرجو توضيح ذلك.
ما فيها خلاف، فهم الحجة معرفتها، ما اختلف الناس في ذلك. فهم الحجة معرفة الكلام، معرفة معنى الكلام، هذا فهم الحجة، سواء كان عرفه بالفعل أو كان يستطيع معرفته لو أراد. بعض الناس قد لا يكون يعرف معنى القرآن، لكن لو أراد وبحث وسأل وقرأ عرف، فهذا قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة. نعم.
الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل لثبوت الردة شروط معتبرة؟
إنها شروطها أن يكون لا يكون جاهلا، لا يكون معذورا في جهل، أن يكون ما بلغه شيء أو عاش في بيئة بعيدة عن المسلمين ولم يسمع بشيء ولا بلغه شيء، هذا لا يحكم عليه حتى يبين له ويشرح له أن هذا شرك وهذا كفر. نعم.
أحسن الله إليكم.
كذلك من موانع الردة، إلا من موانعها كان ممن يعذر بالجهل، فهذا يمنع الردة. كذلك الإكراه، إذا أكره على قول الكفر أو كلمة الكفر مع صحة إيمانه في قلبه وعقيدته، فهذا يعذر بالإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يخلد تارك الصلاة في النار؟ وما الدليل على ذلك؟
لا، صحيح أنه يخلد في النار، صحيح أنه يخلد في النار، بناء على القول الصحيح أن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة، والكافر الذي خرج من الملة يخلد في النار. الآيات الكثيرة التي وردت في تقليد الكفار للنار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندنا في شمال المملكة صخرة يقال لها أم عياش، لا يجوزها أحد إلا نزل عندها وذبح، ويقول: أخشى إن لم أذبح أن تضرني، فما رأيكم بهذا الفعل، بهذا العمل، وما هو الحل فيه؟ وهل هو كفر أكبر؟
نعم، هذا شرك أكبر، اللي يذبح للصخرة ويخاف منها هذا شرك أكبر، ولا يجوز لكم السكوت على هذا. بلغوا، بلغوا مراكز الهيئات، وبلغوا القضاة عندكم، وبلغوا أهل العلم حتى يتخذ معها إجراء. وأرى أن تكتبوا، أرى أن تكتبوا تقريرا وافيا عن هذه الصخرة لدار اللجنة الدائمة لتنظر في هذا الأمر، أن هذا أمر مهم خطير جدا ولا يجوز السكوت عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا قال الرجل كلمة كفرية ولم يعتقدها ولكنه كان ناسيا أو مخطئا، فما حكمه؟
قوله ناسيا ما أدري عن هذا، أما مخطئا يعني جاهلا يمكن أن يكون جاهلا، أما أنه يكون ناسيا هذا إن كان نايم عقله ما هو معه، نايم أو مغمى عليه يتكلم بدون شعور، هذا يعذر لأنه ما معه شعور وهو غير مكلف بهذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن نواقض الإسلام وكتاب كشف الشبهات تعلم الناس التفكير وتجرئهم على ذلك، فالأولى عدم تدريسها للناس؟
أما قل ذلك مثل الدرس، فيه من يقول: لماذا تدركون الناس الأمور، لماذا تشرحون الناس مسلمون، يكفي اسم الإسلام ولو فعلوا ما فعلوا، هذا كلام قالوه وهم أعداء التوحيد، يشاركون بالتوحيد لا يريدون التوحيد ولا ذكر التوحيد، هذا قصده. ولكن سندرس هذا إن شاء الله، وسيقرر في المدارس وسيشرح في المساجد رغم ألوفه، وهذا واجب على أهل العلم، واجب على الناس أن يتعلموا هذا الأمر، لأن هذا هو أساس الدين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل يدعو غير الله، فأخبرته أن هذا العمل شرك فلم يستجب، فهل أحكم عليه بالشرك أم أنه لا بد أن يحكم عليه بذلك عالم من العلماء؟
لا ندري، ما نحكم عليه حتى نسمع كلامه ونستقري حالته، هل هو صحيح العقل ولا مقبول ولا لازم، هذا لازم يرجع فيه إلى أهل العلم، يبلغ عنه أهل العلم في بلده للأجل أن يتخذوا معه الإجراء اللازم.
سأل الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عرف الشيخ حافظ الحسن رحمه الله أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة من الشرك وأهله، فهل هذه الزيادة البراءة من الشرك وأهله صحيحة؟
أي ما تكون العبادة صحيحة إلا بالبراءة من الشرك، أما إذا عرفت العبادة ولم تتبرأ من الشرك وأهله لا تكون العبادة صحيحة. الزيادة طيبة لا لكن من العلماء من لا يذكرها لأنها معلومة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: شرك الحاكمية هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟
هذا بحسب التفصيل في الحكم بغير ما أنزل الله، وهم يقولون أن هذا من الأمور العملية، فإن كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز ولا بأس به، أو أنه مخير يحكم بما أنزل الله أو بغيره مخير، هذا كفر أكبر ينقل من الملة، هذا في الإجماع. إذا كان يرى أن الحكم بالقوانين جائز أو أنه مخير إن شاء حكم، أو أسد من ذلك إذا قال إن القوانين أحسن للناس من القرآن وأحسن للحكم الإسلام، هذا أسد كفرا والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الثاني يقول: من حلف بالطلاق هل يعتبر أشرك شركا أكبر، وما هو الواجب على من فعل ذلك؟
حلف بالطلاق ما هو حلف بغير الله، ثم حلف له ما هو حلف، لكن قالوا حلف لأنه يشبه الحلف، لأنه يقصد به الحد، أو يقصد به النهي عن شيء، أو تصديق أو تكذيب، فهو حلف بمعنى أنه يجري مجرى الحلف، لا أنه حلف لغير الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر؟
الكفر أعم، لأن الكافر قد يكون مشركا وقد يكون جاحدا للرب سبحانه وتعالى، معطلا لا يؤمن برب الشيوعية مثلا وفرعون وأتباعه، معطلا، وقد يكون يعترف بوجود الرب لكن يشرك معه غيره، هذا هو المشرك. فالكافر قد يكون مشركا وقد يكون معطلا وجاحدا للرب، خلاف المشرك فإنه يكون مقرا بالرب لكن أشرك معه غيره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم يا صاحب الفضيلة إن المشرك شركا أكبر قد يبيح الدم والمال، فهناك مشركون يوجدون فيما بيننا بمسمى الذميين، فهل تباح دماؤهم وأموالهم؟
أهل الكتاب اليهود والنصارى يجوز عقد الذمة معهم وأخذ الجزية منهم وإقضاعهم لحكم الإسلام، ما غيرهم من المشركين فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل أو يقتلون في الجهاد في سبيل الله، ما هو كل يقتل وكل لا، هذا راجع للجهاد في سبيل الله وراجع إلى ولاة الأمور أو كل يقتل وكل يحكم على الناس وما يدري أو يجهل هذه الأمور، فإن الأمور فوضى، أمور لها ضوابط. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الثاني يقول: ما حكم من زين صلاته لأجل أن يقتدي به إخوانه؟
إذا كان قصده التعليم، تعليم الصلاة، فالذي قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا كان قصده القدوة الحسنة والتعليم فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الثاني يقول: إمام يأخذ راتبا على إمامته، هل يكون ممن أراد بعمله الدنيا؟ وكيف ينجو طالب العلم من إرادة الدنيا بعمله؟
أنا أعطيتكم ضابطا الأذان والإمامة وطلب العلم والجهاد في سبيل الله والحج والعمرة. إذا كان القصد منها أخذ المال فقط فهذا أراد بعمله الدنيا وهو داخل في هذا الوعيد. أما إذا كان قصده العبادة والتقرب إلى الله وأخذ المال للاستعانة به على عبادة الله فهذا مباح وحلال طيب والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل صلى وكانت نيته لله، فطرأ عليه نظر الناس إليه فوقع في الرياء، ثم استمر الرياء معه إلى نهاية صلاته. السؤال: هل يلزمه أن يعيد الصلاة إذا قلنا ببطلانها؟
لا، الصلاة ما يعيدها، لكن ليس له فيها ثواب. أما هو صلى، أدى الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها فلا يؤمر بالإعادة، لكن يقول ليس له فيها ثواب، يبطل ثوابه. فالمراد بالبطلان بطلان الثواب. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.